بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي الاعتراض على الدليل العقلي والجواب عنه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: واعترض على الدليل الفطري. ما هو الدليل الفطري؟ الدليل الفطري ما هو؟ أن الناس عند الدعاء تتجه قلوبهم ويرفعون أيديهم إلى السماء، دليل على أن الله عز وجل في العلو. فاعترض نفاة العلو على هذا الدليل بما سيأتي. قال: واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة للدعاء. قالوا: إنما ترفع الأيدي إلى السماء لأن السماء قبلة الدعاء، لأن السماء قبلة الدعاء. قال: لكون السماء قبلة للدعاء، كما أن الكعبة قبلة للصلاة. هذا قول نفاة العلو من جهمية ومعتزلة وأشاعرة. قال: ثم هو، وأيضا قالوا في نقض الدليل الفطري: ثم هو، أي الدليل الفطري، منقوض بوضع الجبهة على الأرض. انظر على احتجاج واستدلال استدلوا. قالوا: نحن نعارض الدليل الفطري الذي استدللتم به من رفع الأيدي إلى السماء بوضع الجبهة عند السجود على الأرض، مع أنه ليس في جهة الأرض. يعني كأنهم يقولون: أنتم تستدلون برفع الأيدي، فلماذا الجباه توضع على الأرض عند السجود؟ لماذا لا ترفع إلى السماء أيضا؟ وأجيب عن هذا الاعتراض من وجوه هذا الجواب عليهم. أحدها أن قولكم إن السماء قبلة الدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة، ولا أنزل الله به من سلطان، وهذا من الأمور الشرعية الدينية، فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها. هذا الوجه الأول، أن قولهم السماء قبلة للدعاء، هذا الكلام لم يقل به أحد من السلف، لم يقل به أحد من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فهذا كلام مخالف أو لم يرد عن أحد من المتقدمين من سلف هذه الأمة. وإذا كانت السماء كما تقول قبلة الدعاء، فلا يجوز أن يخفى هذا على خير هذه الأمة وصدر هذه الأمة وسلف هذه الأمة. الثاني أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. القول بأن السماء قبلة الدعاء غير صحيح، بل قبلة الدعاء هي قبلة إيش؟ الصلاة. فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة. ورد هذا الأمر في عدد من الأحاديث، من حديث ابن مسعود في الصحيحين: استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فدعا على ستة نفر. الحديث معروف: ستة الذين دعا لهم قريش عندما وضعت سلى الجزور على ظهر عليه الصلاة والسلام وهو ساجد. في الحديث أنه استقبل القبلة ثم رفع يديه وقال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. الحديث معروف. وكذلك أيضا جاء استقبال القبلة عند الدعاء في مواطن أخرى، جاء في مسلم عن عمر وعن غيرهم. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة، فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، أو إن له قبلتين، كأن بعضهم يقول الدعاء له قبلتان: قبلة الصلاة وأيضا السماء، إحداهما الكعبة والأخرى السماء، فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين. إذن من قال إن السماء قبلة للدعاء، أو قال إن الدعاء له قبلتان كما قال الشيخ، فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين. الثالث، أي الوجه الثالث في الرد عليهم، أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه. وهل الداعي يستقبل السماء بوجهه؟ القبلة ما يستقبله العابد بوجهه، هذه تسمى قبلة، وليست القبلة ما يرفع الداعي إليها يده، وإنما تسمى قبلة إذا اتجه إليها واستقبلها بوجهه واجهها. قال: كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح، وكما يوجه المحتضر والمدفون. قضية استقبال الكعبة في الصلاة واضح، وفي الدعاء والذكر. وأما في الذبح ورد الظاهر عن عمر رضي الله عنه فعله. الذكر إذا أريد به الدعاء هو داخل فيه، مع سائر الأذكار تستقبل القبلة عند سائر الأذكار غير الدعاء هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. وقضية توجيه المحتضر مسألة خلافية، وقد كان بعض السلف لا يرى ذلك، أظن الشيخ الألباني مال إلى هذا في أحكام الجنائز. وأما المدفون فيوجه إلى القبلة، هذا شيء جرى عليه عمل المسلمين. قال والاستدباء، طيب، ولذلك سميت وجهة، يعني يقول سميت القبلة وجهة لأن المستقبل لها يستقبلها بوجهه. قضية تسمية هو يشير إلى قول الله عز وجل ولكل وجهة هو موليها، استبقوا الخيرات أينما تكون يأتكم الله جميعا. الآية الأخرى أينما تولوا فثم وجه الله، أينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية اختلف فيها أهل العلم هل هي من آيات الصفات أو أن المراد بالوجه الجهة، المراد بالوجه الجهة. شيخ الإسلام تيمية يرى أن المراد بالوجه الجهة، أينما تولوا فثم وجه الله أي الجهة. وعلى هذا جماعة من السلف وروي أيضا عن الشافعي. وقد ذكر أن الشيخ الإسلام ناظر بعض أهل الأهواء فقال أمهلكم يعني سنتين أو نحو هذا، تأتوني بنص واحد عن السلف أول فيه آية من آيات الصفات أي صرفها عن ظاهره، فجاءوا من الغد فرحين قد ظفروا بشيء، فجاءوا إليه وقالوا قد وجدنا من السلف من أول آية من آيات الصفات، فقال لهم لعلكم تعنون قول الشافعي وظن روي عن مجاهد في قوله فإنما تولوا ثم وجه الله، قالوا نعم. قال هذا هو الصواب، يعني أنها ليست من آيات الصفات. فليس النزاع في مسألة الوجه، الوجه يثبت من أدلة أخرى، لكن النزاع في الآية. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة يرجح وبقوة أن الآية من آيات الصفات، ومن أراد أن يتوسع في هذا يرجع إلى هذا الموضوع مختصر الصواعق، ولعلها تمر معنا مفصلة في غير هذا الموضوع هذه المسألة بالذات يعني. قال ولذلك سميت وجهة، والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر. فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا، فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا لم يشرع، يعني ما هناك دليل على الشخص يوجه وجهه إلى السماء عند الدعاء. والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا، واضح الكلام. قال ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع، قضية القول بأن السماء قبلة الدعاء هذا أمر شرعي، الأصل الرجوع فيه إلى ماذا؟ للشرائع، للدليل من الكتاب والسنة، وليس عندهم دليل على هذا الكلام أن السماء قبلة الدعاء. ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع، ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه، بل نهوا عن ذلك. إن كان يقصد رحمه الله النهي عن رفع الأبصار إلى السماء في الصلاة فنعم، ورد النهي كما تعلمون حديث أنس صحيح الإمام البخاري أبا الوقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة لينتهن عن ذلك، أو قال فشد قوله بذلك حتى قال لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، فقوله بل نهوا عن ذلك إن أراد هذا نعم، لكن الحديث كما تعلمون خاص بالصلاة، النهي عن رفع البصر إلى السماء هذا خاص بإيش؟ بالصلاة، ولم يرد نهي أن الشخص يرفع بصره عند دعاء أو غيره، إنما هذا خاص بالصلاة. وقد اختلف أهل العلم في قضية رفع الأبصار إلى السماء في الدعاء، هذه مسألة خلافية، منع من ذلك بعض أهل العلم، منع من ذلك بعض أهل العلم كأنه قياسا على هذا، على النهي عن رفعها في الصلاة، وأكثر العلماء على جواز ذلك لعدم مرود دليل يمنع من هذا؟ نعم وياه يدل على الجواز يعني. صلوا للسماء. قد يكون الرفع هذا لأي التفكر والاعتبار. نعم. صد مسألة الرفع عند الدعاء أصلا ما هناك دليل على المنع. لا دليل على المنع ولا دليل على الحظ على ذلك. إيه لكن العبادة نعم صحيح، لكن أقصد قضية اتجاه البصر أو الوجه. ورد اتجاه الوجه إلى القبلة، لكن اتجاه البصر باعتبار هل يصلح للداعي أن يدعو وبصره إلى غير القبلة أو إلى السماء أو إلى الأرض أو إلى هذا الشيء؟ ما هناك دليل يدل على أنه لابد أن يوجه بصره إلى جهة معينة، هذا المقصود. لكن في الصلاة قد جاء النهي في الصلاة. في غير الصلاة لو كان محرما لا ورد إيش النهي عنه. قال: ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجأ والطلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري، كونه يتجه إلى السماء بقلبه بيديه أمر فطر عليه، يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل، وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله، كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله، مع أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل، كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة. يعني هذا الاضطرار الذي يجده الناس هل هو مما يدخله النسخ؟ ما ليس مما يدخله النسخ أو مما يقبل النسخ، أن هذا شيء فطري فطر الناس عليه، يعني أمر اضطراري ما يقبل النسخ، فلا يتأتى لهم الاستدلال بأن السماء قبلة الدعاء. قال: وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر والمستقبل للكعبة، يعلم أن الله تعالى ليس هناك، أي ليس عند الكعبة، بخلاف الداعي فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده. واضح هذا؟ وأما النقض بوضع الجبهة، يعني استدلالهم بوضع الجبهة، فما أفسده من نقض، يعني أرادوا أن ينقضوا الدليل الفطري بوضع الجبهة على الأرض عند السجود، فإن واضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له، لا بأن يميل إليه إذ هو تحته، هذا لا يخطر في قلب ساجد، الله المستعان. لكن يحكى عن بشر المريسي أنه سمع وهو يقول في سجوده: سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. هذا بسبب عقيدته، بسبب عقيدته الفاسدة أن الله عز وجل في كل مكان، فلذلك قال هذا الكلام. ذكر هذا عنه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية. ها؟ هذا شيء. وإن من أفضى به النفي، يعني نفي العلو والفوقية والصفات، إلى هذه الحال لحري أن يتزندق إن لم يتدارك الله برحمته، وبعيد من مثله الصلاح. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فمن لم يطلب الاهتداء من مضانه، مضانه الكتاب والسنة، يعاقب بالحرمان، نسأل الله العفو والعافية. وقول الشيخ وقوله يعني الطحاوي: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أي لا يحيطون به علما ولا رؤية ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة، بل هو سبحانه محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء.